أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قالت مولاتنا وسيدتنا الحوراء المرضية فاطمة الزهراء سيدة النساء من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، قالت: من أصعد خالصة أعماله، من أصعد خالص عباداته إلى الله، من أصعد إلى الله خالص عباداته فإن الله يهبط عليه أفضل مصلحته. أهبط الله عليه أفضل مصلحته. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى يا سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. السلام عليك يا مولاتنا أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها المظلومة، السلام عليك أيتها المقهورة، السلام عليك أيتها المكسور ضلعها، السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. الأيام والليالي هذه أيام الحزن والأسى تتعلق بمولاتنا فاطمة الزهراء، أيام شهادتها. فالحديث يكون عن الزهراء في مثل هذه المناسبة من وحي المناسب، والحديث عن مولاتنا يكون من أبعاد مختلفة، إذ أنه الزهراء عليه الصلاة والسلام هي من عقيدتنا، من أهم أركان عقيدتنا فاطمة الزهراء. فالحديث عنها حديث عن العقيدة. فاطمة الزهراء إنما هي في حياتنا العملية السلوكية الأخلاقية، فالحديث عنها حديث عن الأخلاق، البعد الأخلاقي. الحديث عنها حديث عن السياسة، لأنها في حياتها لها دور بارز
في السياسة أنذاك. فتجد المحاضرين والخطباء كل واحد يأخذ جانب من جوانب حياة الزهراء عليه الصلاة والسلام، يأخذ بعد من أبعاد الزهراء عليه الصلاة والسلام ويتحدث عن ذلك لزيادة المعرفة، لزيادة الحب، لزيادة الاقتداء بها، لزيادة العقيدة، لزيادة المودة. فالحديث عن الزهراء يعني حديث عن الله، يعني حديث عن رسول الله، حديث عن الأئمة المعصومين، حديث عن الكون وما في الكون، إذ أنه فاطمة الزهراء سر الوجود. وهذا ما تحدثت عنه في محاضرات عديدة، فلا أدخل في هذا الموضوع، إنما الموضوع الذي أعددته لأحبتي وإخوتي وأعزائي الحضور جانب أخلاقي من حياة الزهراء، وهو جانب مهم جدا في حياتنا، لأنه السعادة الأبدية، السعادة الدنيوية والأخروية تبتني على هذا الجانب. يعني لو أحرزنا هذا الجانب في حياتنا وحقكم كنا من السعداء في الدنيا والآخرة. لذا كتبت هذا الموضوع بخصوص هذه الليلة وغدا في أكثر من 100 صفحة، وإن شاء الله الإخوة شباب أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام الهيئة يطبعون هذا مجانا، طبعا بعد وجود المتبرع لهم قربة الله تعالى، ويوزع حول الإخلاص في مدرسة الزهراء عليه الصلاة والسلام. أمر مهم جدا الإخلاص عند الزهراء، لأنها عليه الصلاة والسلام قالت: من أخلص لله سبحانه وتعالى وأصعد هذا الإخلاص وجاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أصعد، العمد أنه الصعود، أنه يصعد، هذا ما أتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل، أنه يصعد هذا الإخلاص إلى الله، الله في قبال ذلك أهبط عليه أفضل مصلحة، أفضل مصلحة في حياتك الله يهبطه عليه إذا أصعدنا خالص العبادات. فالحديث إذن اتضح جهة الحديث ومحور الحديث، أنه حديثنا خلال هاتين المحاضرتين إن شاء الله حول الإخلاص والرياء اللي مبتلين به، وسأثبت لكم أنه الكل ابتلوا بهذا إلا العباد المخلص، هذا ما أثبته لكم. فكلنا مبتلين بالرياء، والعمل الذي فيه الرياء باطل ويوجب الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. ما أكثر النصوص، 40 حديث كتبت حول هذا الرياء، و40 تلك مقابلة حول الإخلاص، لأنه ورد في الحديث الشريف من أخلص، لأنه ورد في الحديث الشريف عن رسول الله: من حفظ 40 حديثا من أمتي بعث يوم القيامة فقيها. فدائما عندما أكتب أكتب 40 حديث في أي موضوع، انطلاقا من هذا الحديث الشريف: 40 حديث في الإخلاص، 40 حديث في الرياء. ولكن طبعا المحفل ما يقتضي أنه أذكر كل هذه الأحاديث، ولكن إشارات فقط. إلا أنه أحد الإخوة الأحبة الآن عندما كنت جالس قال لي: سيدنا إذا تتحدث عن العرفان، العرفان شنو؟ فعرفت أنه الظاهر أن مسير البحث لابد أنه يتغير نوعا ما، لأنه رزقكم ربما هذا، أنه يسأل هذا الأخ العزيز: ما هو العرفان؟ فأحاول أن أجيب عن العرفان وأربط ذلك بعرفان فاطمة الزهراء في إخلاصها، لأنه العارف يكون مخلصا، عبادة العارفين عبادة المخلصين. فلذا مقدمة أجيب عن هذا السؤال أولا، ثم بعد ذلك ندخل في الموضوع. ما هو العرفان؟ احنا عندنا بالحوزة 4 علوم متداولة، حوزويون يبحثون عن 4 علوم، علوم دائما تبحث في حوزاتنا العلمية، هاي لا بس من باب أضف إلى معلوماتي. عندنا الفلسفة وعندنا علم الأخلاق وعندنا العلم بما هو علم وعندنا العرفان. يعني عندنا عالم، عندنا فيلسوف، عندنا أستاذ أخلاق، معلم أخلاق، وعندنا عارف بالله. شنو ذول الفرق بيناتهم؟ من العارف؟ العرفاء عرفاء. من هم ذول العرفاء؟ ومن العلماء؟ ومن الحكماء؟ ومن علماء الأخلاق؟ ذول شنو بحثهم؟ شنو بجنطتهم في سلتهم؟ إيش جايبين الجماعة حتى نتبعهم ونشتري من متاعهم؟ ما هو متاعهم؟ فلنعرف. هذول الأربع الأشخاص، فيلسوف، فيلسوف أصلها كلمة يونانية مأخوذة من كلمتين فيلا وسوف. فيلا يعني محب، سوف يعني حكمة، فيلسوف يعني محب الحكمة، في مقابلة السوفسطائية الذي ما عندهم حكمة. فعندنا فيلسوف يعني يحب الحكمة، عندنا العالم، العالم من؟ يعني من يكسب العلم، المعلومات الخارجية يكسبها في ذهنه فيكون عالما، لأن العلم انطباع صورة الشيء في الذهن فتنطبع المعلومات في ذهنه فيصير عالم. عالم كيمياء، عالم فيزياء، عالم فقه، عالم العلوم اللي عندنا، علوم جامعية وعلوم أكاديمية وعلوم حوزوية، فيكون عالما. عندنا عارف، العارف شو يسوي؟ عندنا معلم الأخلاق، معلم الأخلاق شنو؟ الآن بحثنا اليوم الليلة بالخصوص بحث أخلاقي وبحث عرفاني، فإحنا لازم نعرف هاي المدرسة، المدرسة الأخلاقية والمدرسة العرفانية، لأنه الليلة نريد أن نكون من تلامذة هاتين المدرستين، المدرسة الأخلاقية والمدرسة العرفانية. شو الفرق بيناتهم؟ خلاصة وإجمالا فقط إشارات. الفيلسوف يقول لك أنا أبحث عن الوجود وعن الموجود بما هو موجود وأكشف لك حقيقته. ليش؟ لأنه الإنسان عنده خيالات، تخيلات، عنده أوهام، عنده شبهات، عنده شكوك. الإنسان مبتلى فيتوهم مثلا ما ليس بحقيقة حقيقية. أفرض سرداب أظلم، قل للشاب اطب هذا السرداب، يقول لك أخاف. ليش؟ يقول لك أخاف، ما أدري، هذا السرداب يخوف، أخاف بالجن، مع أنه ما كل شيء. التعليق الضوء، قل له هسه طب، يقول لك هسه طب، يدخل في السرداب الأظلم. هذا ليش؟ لأن هذا عنده وهم. فالفيلسوف يأتي ويتغلب على هذه الأوهام. جرب جرب. ليش هذول اللي يلعبون على الحبل يمشون على الحبل؟ ليش يمشي على الحبل؟ لأنه تغلب على وهمه. احنا إذا عندنا مثلا افرض شاف طابور جدار، شاف واحد طابور، إذا بالأرض نمشي عليه يا ترى نقع يمين ويسار؟ لا، نمشي على طابوقة مسارتها. هاي الطابوقة خلنا نصعدها 3 متر، كلها امشي عليها شوفها يتوطح. ليش؟ لأنه يقول لك ليكون أوقع، بس يقول ليكون أوقع، هذا يسموه علم الوهم، يتغلب على العلم الحقيقي. العلم الحقيقي بيوقع، لأنه هذا الصاف طابوق بمقدار القدم، فيقدر أنه يمشي على هذا، لو كان على الأرض لمشى، لكن بما انه صعد متر، هذا هسه صعد فد 3 امتار، قل له امشي على هذه الحائط، يقول لك ما امشي، بس يمشي قدمين يوقع، اما يمين واما يسار. يتغلب الوهم على الحقيقه. فالفيلسوف ياتي لكي يكشف الاوهام عن الحقائق في كل الكون، في كل الموجود، كل شيء موجود الفيلسوف يبحث عنه. العالم شو يسوي؟ العالم يقول لك أنا ما أبحث عن الموجود كلا، أنا ما أعرف الموجود، أنا أبحث عن هذا الإناء بماء، أقول لك هذا الإناء فيه ماء، أبحث عن قضية جزئية، هاي يسموها قضية جزئية. الفيلسوف يبحث عن الماء بما هو ماء. ما هو الماء؟ سائل حقيقة بارد، لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، ماء الحياة. لذا كل شيء في الحياة فيه لون وطعم رائحة، لكن هذا ليس فيه كل شيء، لأنه هذا هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حتى فيلسوف يبحث عن حياته. أما العالم يقول لك أنا ما أعرف، أنا أبحث عن هذا الماء. الفيلسوف يبحث عن الشجرة بصورة عامة بصورة كلية. العالم يقول لك أبحث عن هذه الشجرة الخارجية، يسموها قضية جزئية وقضية كلية. الفيلسوف يبحث عن قضايا كلية، ولكن العالم يبحث عن قضية جزئية. ما أدري يعجبكم هذا البحث لو أتركه، نعم، لأنه أنا أصلاً ما أفكر بهذا الموضوع أبداً نهائياً، لكن هذا الأخ فتح لي باب سؤال، فنستمر أبين لكم البقية أو نترك؟ نعم، ممتاز، جزاك الله خير. أما العارف، الفرق بين الفيلسوف والعارف، هذه نقطة مهمة، نرحي بين العرفان والفلسفة. الفرق بين الفيلسوف، الفيلسوف يقول لك شوف عيني، أنا لمن أحكي لك أعطيك برهان عقلي. نحن أبناء الدليل، أينما مالنا مين؟ أعطيك برهان عقلي، صغرى وكبرى ونتيجة. لذا لما أتكلم معك أتكلم بالعقل. أنا فقط أتكلم بالعقل. العارف يقول لك أنا أتكلم بالحقيقة أيضا. الفيلسوف يبحث عن الحقيقة، العالم يبحث عن الحقيقة، المتكلم في علم الكلام يبحث عن الحقيقة، العارف يبحث عن الحقيقة، كلهم دول يدورون حقيقة، لأن البشر كله يبحث عن حقيقته، يبحث عن حقيقة الكون. الحقيقة هو الله جل جلاله، فكل بشر في فطرته يبحث عن الحقيقة. يقول لك راوني الحقيقة شنو؟ ابدأ من حياتك الشخصية، أطرافك، أسرتك، أولادك، زوجتك، حقيقتها، حقيقة أولادك، إلى أن توصل إلى جيرانك، إلى مدرستك، إلى سوقك، إلى معاملتك، وهكذا تبحث دائما بفطرتك عن الحقيقة، وتحب الحقيقة، وتفر من الباطل. الحقيقة مأخوذ من الحق، مصدر وصفة مشبهة من حق يحق حقيق، والمؤنث ما له حقيقة. طبعا تاء ليس تاء التأنيث، تاء المصدرية، فحقيقة يعني حق. الإنسان يبحث عن حق. لنريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين أنه حقيقة، حتى يتبين أنه هو الحق، الله هو الحق جل جلاله. فالفيلسوف يبحث عن الحق، لكن يقول لك أنا أعطيك الحق بدليل عقلي، أحشيك بالعقل. يعني العارف يقول لك العقل ناقص، لا تعتمد على عقلك. ليش يقول لك العقل ناقص؟ لأنه شوف الفلاسفة، عندنا الفلاسفة ثلاث طوائف فلسفة، المشائين والإشراقيين والرواقين، هذول اختلاف بيناتهم. المشائي يقول لك الإصالة للوجود، الإشراقي يقول لك لا، الإصالة للماهية. هذا شلون عقل يختلفون به؟ إذن على عقلك لا تعتمد. على من أعتمد؟ يقول اعتمد على قلبك، ارجع إلى قلبك. القلب مرآة للحقائق، الحقائق كلها تنطبع في قلبك. إذا فيك تعرف الحقيقة سيقن قلبك، هذب نفسك، عند ذلك تنكشف الحقيقة. قصة جميلة، اسكندر ذو القرنين، لأنه هذا النزاع بين الفلاسفة والعرفاء من يوم الأول، من آلاف السنين. الفلاسفة يحسن على العرفاء، والعرفاء يتكلمون ضد الفلاسفة. الفلاسفة يقول أنتم ما عندكم عقل، والعرفاء يقول أنتم ما عندكم قلب، فواحد يضرب الثاني. فلذا اسكندر أراد أن يكشف الحقيقة بينهما، جمعهما، قال لهم راح أعطيكم جدار، جدار للفلاسفة وجدار للعرفاء، وأخلي بيناتكم ستار، بعد سنة آتي وأكشف، أرفع الستار لأرى ما عندكم. أنتم الفلاسفة إيش عندكم، وأنتم العرفاء إيش عندكم. أدفتني القضية شنو النزاع بيناتكم؟ قالوا قبول، ما يخالف. مولانا ورا سنة إجا، رفع أول شاف جدار الفلاسفة،
فرأى في جدار الفلاسفة الرات من كل ما في هذا الكون، كل واحد رسم لا طيلة، مثلا طير يتحدث عن الطيور، شجرة يتحدث عن الأشجار، سمكة عن الأسماك، بحر عن البحار، وهكذا. قال ما هذا؟ قال نحن نبحث عن هذه الموجودات ونعطيك حقيقة هذه الموجودات. قال جيد جزاكم الله خير، مع ما تصنعون انتم فلاسفة تبينون الحقيقة. لما رأى إلى جدار العرفاء قال أنت شو تسوي؟ شاف كل الصورة اللي موجودة على جدار الفلاسفة وجد على جدارهم بالضبط، كل فرق ما طابق النعل بالنعل والقدة بالقدة. قال سويته؟ قال شوف احنا ما رسمنا كل شيء، ما نحتاج نجيب لك دليل ورسم نرسم لك، احنا يكفي انه هذا السنة كاملة صيقلنا هذا الحائط، هذا الجدار صيقلنا، اتعبنا عليه، صيقلنا الى ان جعلناه مثل المرآة. فلما صار مثل المرآة كل هذا حكي الفلاسفة عندنا موجود، لانه الحقائق انطبعت في قلوبنا، فيسموه كشف، اهل كشف العرفاء، اهل كشف واهل قلب بالمكاشفة يكشفون الحقائق. فلما يقال عرفاء عرفان يعني انه انا اكشف لك الحقيقة بقلبي، افتح لك كتاب قلبي واتحدث عن ما في قلبي، هذا العارف هكذا. ما هو برهانك؟ ما هو دليلك؟ يقول لك الاستدلال والبرهان أرجلهم كلها أعواد خشبية تنكسر، لا تعتمد عليها، لا تسألني عقل، عقل ما الفلاسفة ما الحكماء، روح ليش المدرسة، احنا مدرستنا مدرسة قلوب تهذيب نفوس. فهذا هو الفرق بين الفلسفة والعرفان، والعلم والفلسفة والعرفان. العلم يتحدث عن الجزئيات، ولكن الفلسفة والعرفان عن الكليات، لكن الفرق بينهم أن الفلسفة عن الكليات بالاستدلال العقلي، ولكن العرفاء بالشهود القلبي. هذا هو الفرق إجمالا بين الفلسفة والعرفان. طبعا العرفان عندنا على نحوين، عرفان نظري وعرفان عملي، فما عند الناس الآن إنما هو عرفان نظري. هذا العرفان النظري عند السنة موجود، عند الشيعة أيضا موجود، ومدارس عديدة، هو نفس مدرسة العرفان في مدارس عديدة، لأنه كل واحد شكل يفكر، وكل كل واحد شكل يجي أن يهدف نفسه ويصيقل قلبه. هم العرفاء فيما بينهم أيضا عندهم مدارس مختلفة، فلا ندخل في هذا الوادي، فقط أحببت أن أجيب عن هذا السؤال الذي سألني الأخ. وأما الأخلاق، عالم الأخلاق، عالم الأخلاق يقول أنا أبحث عن الأخلاق وتهذيب النفس أيضا، وأستعين بالقلب وبالعقل وبالناقل، يعني أجيب لك آيات قرآنية وأحاديث شريفة. فعالم الأخلاق جمع بيناتهم كلهم، جمع تارة يحكي لك فلسفة، تارة يتكلم عن عرفان، تارة يتكلم عن حديث، وأخرى يتكلم عن آية. فنحن الآن في مدرسة أخلاقية فاطمية في ليالي فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، والدرس الذي نأخذه الليلة في هذه المدرسة درس عظيم، وهو الدرس الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلص في حياته، مخلص بدوا أن يخلص لله سبحانه وتعالى. ليش يخلص لله؟ لأنه طبعا هذه المباحث اللي أنا راح أبينها لكم مبتنية أولا على نقاط. النقطة الأولى، الموضوع الذي نتحدث من أمثاله لما يتحدثون عن هذا الموضوع يتحدثون مع العقلاء. ليش؟ لأنه حديث مرتبط بالعقل. الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل من نوره ومن يمين عرشه، أحس مفصل في حقيقة العقل وجوهرية العقل، العقل ما هو؟ الله خلق العقل من نوره، وأول ما خلق الله العقل، قال أقبل، قال أقبل فأقبل، قال أدبر روح فأدبر، يعني ائتمر وانتهى، بمعنى أنه أمره الله فأتمر ونهاه فانتهى. قالت بك أثيب وبك أعاقب. أنت العقل عظيم، أنت أول خلقه، أنت عزيزي، أنت روحي وروحي التي نفخت فيها، أنت روحي. لذا الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل أعطاه 70 جنديا، لأنه العقل ملك، وهذا الملك في مملكته، في وطنه، في بلده، في وجود الإنسان. وجود الإنسان مملكة، لأن وجود الإنسان في رأس، في صدر، في باطن، في يد، في رجل، مملكة كاملة، جهاز، نظام كامل، حكومة كاملة، دولة وأمة موجودة في بدن الإنسان. فهذا البدن والجسد يحتاج إلى من يدبره، يحتاج إلى ملك، يحتاج إلى رئيس جمهورية. من هو رئيس الجمهورية؟ صاحب الجلالة. صاحب الجلالة العقل، العقل، عقل الإنسان عظيم. فأعطاه 70 جنة، ثم خلق الجهل من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، خلق الجهل منها. لما خلق الجهل قال أقبل، لم يقبل. أدبر، أدبر. قال تعال، قال ما أجي. قال روح، قال روح. ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. قال أقبل حتى يقترب إليه، قال لا، لم يأتي. قال أدبر فأدبر. فالله سبحانه وتعالى غضب عليه، لما غضب جعله نار جهنم. العقل خلقه من النور، الجهل خلقه من الظلمة. الجهل في حواره مع الله سبحانه وتعالى، طبعا هذه قضايا ما وراء الطبيعة يسمى، يعني لا تسألني أنه هاي سيدنا على حد شيء الآن ما يستوعب عقله. طبعا عقلك المعاشي، عقلك التجربي، العلم التجربي ما يستوعبه، لأنه هذا مو حسي، هذا ما وراء الحس، هذا ما وراء الطبيعة. لذا يحتاج إلى إيمان قلبي، من كان عنده إيمان قلبي يعتقد بذلك، وإلا إذا يعيش الحس فقط، الحسيات، يقول لك أنا إذا بعيني أشوف ما أؤمن، أنت تقول لي الله موجود، الله اللي ما أشوفه أنا ما أؤمن به، شو عيب؟ شو عيب يقول لك الله اللي أنا ما أشوفه بعيني ما أؤمن به؟ هذا رجل حسي، هذا ما عندنا حديث فيه، هذا كلام عام بلهم أضل يسميه، هذا عقل ما عنده، عقله فقط عقل حسي، يقول لك شوفني بعيني حتى أؤمن به. قل له وانا عقلك ما يقدر يراوي. قل له هذا اللي جاي تسالني به انه شوف من عينك، هذا غير امر عقلي، حكم عقلي، اين عقلك؟ ما يقدر يجاوب. فبهت الذي كفر ينهض. لذا الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل اعطاه 70 جندي. الجهل قال له يا رب انك عادل، اعدل العادلين، احكم الحاكمين، من عدلك كيف هذا الذي سيكون عدوي وسيكون الصراع بيني وبينه إلى يوم القيامة، منذ أن خلقتنا إلى يوم القيامة، منذ المبدأ إلى المنتهى، وإلى ربك المنتهى، وإليه تصير الأمور، يكون عند 70 جندي وأنا كنت ما عندي. قال سأعطيك 70 جنديا. فالله سبحانه وتعالى أعطى 70 جندي للعقل، وأعطى 70 جندي للجهل. بدأ الحرب والصراع، بدأ الحرب والصراع في مملكة الإنسان. من جنود العقل الإخلاص بحثنا، ومن جنود الجهل الرياء. الإنسان المرائي جاهل، الإنسان المرائي في حياته، في عباداته، في أعماله، إنسان جاهل، معالم، معاقل. لذا الرسول الأعظم يقول بين الحق والباطل قلة عقل. هذا حق هذا باطل، بيناته شو؟ بيناته واحد الميثم معقد. ليش؟ لأنه عند شغل يسويها الإنسان لله يثاب عليها، يسعد بها، يكون خير الدنيا له، يهبط الله عليه أفضل مصلحة من أخلص لله. فهذا الإنسان عاقل، هذا العمل الذي له هذا الأجر العظيم وله هذه الآثار المباركة والعوائد الخيرة الطيبة يتركه ويرائي للناس، هذا يدل على أنه قليل العقل. وقال محيط، محيط بالشغلة اللي يا شباب شغلة تقدر تسويها لله، الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا أفضل مشتري لك يا أخي. غيري لمن يشتري منك بيش يشتري؟ عملك ثلاثك اللي يصليه بيش يشتريها؟ خدمتك لفاطمة الزهراء بكم؟ بأنه يقول لك أحسنت، والله خوش ولا شباب، والله متدين، غير أكثر ما أنا ما أقول مدعوك، مدعو سنة فالله سبحانه وتعالى يقول لك انا هم امد احد، هم اعطيك الجنه، هم اعطيك حور العين، هم انه انزل عليك افضل مصلحتك، انا اجعلك سعيد في الدنيا وفي الاخره، اجعلك سعيد يا حظ شو اقول الاسود الابيض. ليش واحد الانسان يترك الاخلاص ويتمسك بالرياء؟ الرياء القران قريب عندنا في الحديث شيء، عشرات الحديث بهذا المضمون عندي، على انه يوم القيامه يؤتى بقارئ القران يقول اعطيتك النعمه، قال بلى يا رب اعطيتني النعمه، ماذا فعلت بها؟ قال قرات القران، قال كذب كذب، قرات القران، قرات القران حتى يقال لك انك قارئ جيد، هاي نفس العباره تقريبا، قارئ جيد. والله اخو شيخنا مثل عبد الباسط صوته حلو، بس لاجل هذا تقريت مو لله. ليش؟ لأنه الإخلاص أمر عظيم، الإخلاص أمر عظيم. الناس كلهم هلكة، خلاص هالك هالك هالك. ليش؟ لأن الشيطان من يوم الأول قال للرب العالمين شوف بما أغويتني، طبعا هذا جبر ذهب ربك الله، قال بما أغويتني لأزينن لهم، أسوي الحياة حلوة بعينهم، لأزينن لهم الشاب أخليه يركض يخابر على فلان وفلانة، لأزينن لهم هذالك أبو الرجل السوق بالسوق يشوف المال عنده حلو طيب، مال حرام الربا يأكله ولا يبالي، لأزينن لهم لأزينن ولأغوينهم أجمعين كلهم إلا قليل من عبادي الشكور إلا عبادك منهم. كلنا حافظين هاي الآية تقريبا، بس المخلص، المخلص مو عندنا سبع مراتب بالإخلاص، لازم يطويها سبع مراتب بشق الأنفس على الجهاد الأكبر، لازم واحد يطوي هاي السبعة يلا يوصل إلى درجة المخلص، بس المخلص الشيطان ما يقدر له. جاء إلى نوح أراد أن يضل نوح، الشيطان أراد أن يضل نوح، نوح شيخ الأنبياء راد يضله. نوح تعجب قال يا شيطان حتى أنا لأغوينهم أجمعين؟ قال له حتى أبيك الذي أخرجتهم من الجنة، يعني من أبونا آدم بحشاية، قال له من الباب المحرم من أبونا آدم، قال له حتى أبيك، من الذي أخرجهم من الجنة؟ شيطان أغرر لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. علماء مو علماء يعني معمم، لا بابا، عالم يعني أنه يعرف دينه، يعلم الحلال والحرام، حتى الشاب يسمى عالم إذا عرف الحلال والحرام، إلا العلماء، والعلماء كلهم هلكة كله جهنم، والعلماء كلهم هلكا إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. ليش على خطر عظيم؟ لأنه الرياء الذي يقابل الإخلاص، ومن جنود الجهل الرياء عندنا في الحديث الشريف كدبيبة نملة سوداء، دبيب يعني ماشي نملة سوداء اللي تمشي، كدبيبة نملة سوداء على صخرة صلداء صافية، صخرة صافية في ليلة ظلماء، فهل يحس به أحد منكم أنه هاي النملة تمشي؟ نملة سودة وبليل أظلام وعلى صخرة صافية صلداء، واحد يحس بمت لو كان عنده أفرض الأذن النووية ما يقدر يسمع، ما يقدر يسمع. الرياء هكذا، لذا عندنا في الحديث الشريف واقعا تخوف الاحاديث، والله اخاف لما اقرا الاحاديث اخاف، واخاف اقولها للناس بس مجبورين نقولها، لانه نحن في مدرسه المخلصين، ائمتنا هم المخلصين، فاطمه الزهراء هي المخلصه. يسال الهروي حسين بن روح قال يا حسين كم بنت لرسول الله؟ قال اربع بنات. قال ايهن افضل؟ قال فاطمه الزهراء. قال لما فضلت على بنات رسول الله الثلاثه الاخرى؟ قال لأنها ورثت الرسول الأعظم، ورثت الرسول الأعظم، ورثت العلم الرسول الله، ولأنها كانت مخلصة، فإن الله عرف من قلبها الإخلاص، في نيتها الإخلاص. هذه مدرسة فاطمة الزهراء، الإخلاص، لذا صارت أفضل لإخلاصها. وكل من كان مخلصا يحشر معه يوم القيامة، لأنه السلخية علة الانضمام. الفلاسفة يقول السلخية علة الانضمام، الطير مع الطير يميل ويطير، والجنس مع الجنس يميل ويجلس. اذكر لي صديقك حتى أقول لك من أنت، لأن الصداقة إنما تكون على السلخية. لذا إذا أردنا أن نكون مع فاطمة الزهراء أولا الإخلاص، إذا ما أكو إخلاص تعب بلاش. فأفضل شيء الإخلاص. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ليش؟ لأن الإخلاص خطر خطر، والمخلصون على خطر عظيم. أذكر لكم قصة واحدة تخوف الليلة، فكروا. مقدس الأردبيلي سامعين عنه باعتبار رمز من رموزنا في مدرسة أهل البيت، مقدس الأردبيلي لعظمته ولتقواه سمي بالمقدس. لما كان يتوضأ كان الناس يأخذون ماء الوضوء يستشفون به مثل رسول الله. صحابة شو كان يأخذ ماء الوضوء يستشفون؟ هذا الرجل كان هكذا رجل مقدس، الناس يستشفون به لمرضاهم بوضوء بماء الوضوء. لما سافر إلى كربلاء مركب الحمار أنذاك، قالوا ليش ما تركب؟ قال لأنه أنا لما كثرت أجرت الحمار أجلكم الله، أجرت على أساس أنه أنا أروح على الحمار، ولكن واحد من إخواني أعطاني رسالة بيدي، رسالة بيدي، رسالة ورقة بيدي. ففكرت في نفسي أنه هذا ربما بهالمقدار أنا راح أكون متجاوز الأجرة، لأنه أنا أجرت لنفسي ما أجرت هذه الرسالة. فلذا احتاطيت بعد مركبة الحمار مشي راح إلى من إيران إلى كربلاء لقداستي. هذا رجل عظيم، هذا الرجل عندنا في حياته أنه في اليوم كان يحوك حياك عنده حاجة يشتغلون، علماءنا سابق كانوا يشتغلون، فكان عنده حياك يحوك. وقت الأذان كان يحوك بقرج واحد، هاي الأنبوبة اللي تتعدى، أنا شايف الحياج وبالنجل، فبقى أنبوب واحد خط واحد يكمل. أذن المؤذن، بقى هذا الخط خلي أكمل وأقول، كمل الخط وضع زين. قام جاء إلى البئر لكي يتوضأ، يبلو الدلو سطلة بالبئر، يطلع الماء يشوف جواهر ذهب، لا حول ولا قوة إلا بالله، كبل السطلة مرة ثانية، مد السطلة طلع الماء شاف أيضا جواهر ذهب، جواهر كبل. المرة الثالثة جواهر، قال يا رب، رفع رأسه إلى السماء، قال يا رب الأردبيلي يريد منك ماء أتوضأ. وإذا به يسمع نداء، يسمع نداء على أنه يا مقدس، إذا كنت تريدنا وتريد الوضوء لصلاتنا، الصلاة معراج المؤمن، تريد أن تعرج إلينا بصلاتك، ومقدمة الصلاة الوضوء، لا صلاة إلا بطهور الوضوء، لماذا هذا الخيط الأخير الدنيا عديته؟ ليش عديته؟ في الدنيا هاي الدنيا لا أفضل، شديد أفضل، كل البيع أسوي على ذهب. فندم وتاب. القصة موجودة في حياة المقدس الأردبيلي. شوف اسمع، والمخلصون على خطر عظيم. فديوم المقدس الأردبيلي يمشي في زقاق، وإذا به يسمع، قبل كان الحمامات أكو طمة يسوون بها نار حتى يحمون الماء وأرض الحمامة، يسمع بالطمة مكان اللي كل رماد وصاخ وما شابه ذلك، يسمع الرجل يناجي ربه، الحمد لله الذي لم تجعلني ملكا، الحمد لله الذي لم تجعلني تاجرا، الحمد لله الذي لم تجعلني المقدس الأردبيلي. يا لله ارتعد المقدس. المقدس الذي الناس يتبركونه دمائه، هذا يشكر رب انه لم يجعل المقدس الاردبيلي دخل عليه. قال يا هذا عرفنا، شكرت الله انه لم تكن ملكا لان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. عرفنا ذلك. شكرت الله انه لم تكن تاجرا لانه التاجر فاجر ما لم يتفقه فانه يرتطم بالرضا رطما. عرفنا ذلك. شكرت الله. لماذا المقدس والمخلصون على خطر عظيم؟ قال لماذا المقدس؟ قال يا هذا اسالك، لا ادري من انت ولكن اسالك، هل المقدس عندما اخرج دلوه وكان فيه الذهب والجواهر وللمره الثالثه والمره الرابعه يحصل على الماء، هل كان احد بجواره؟ لو كان وحده ويدري المقدس. قال لا، كان وحده. قال من اخبر الناس بهذه القصه؟ فهمتوا يا شباب؟ من اخبر الناس بهذه القصه غير هو جاي قال للناس انه اي الناس اليوم صارت عندهش كرامه؟ رياء. لانه عندنا في الحديث الشريف من عمل سرا كتب له سرا، فاذا قال لشخص واحد كتب له علانيه، واذا قال لشخص كتب له رياء. حديث الاربع احاديث بهذا المضمون، انه اي عمل سويته قربة الى الله يقول لك لما تعطي بيمينك اعطي بيمينك ولا تدري يسارك انه اعطيت بيمينك، حتى على نفسك تخفي الامر. طبعا بالمستحبات الواجبات لا، علنا صلاتك علنا، اما صلاة المستحب، صلاة المستحب لا وحدك صليها. لذا عندنا مستحب المستحبات ان يصلى في البيت وحده حتى يصير رياء. لمن يسافر ويا الشباب دول المتدينين يسافرون ويا الشباب، واحد منهم يقول يصلي صلاة الليل، يشوف الثاني يقول لك خلي اقوم فشتي يا معود، اذا ما اقوم يقول لك هذا ما يصلي صلاة الليل. هو بيت ما يصلي صلاة الصبح، اكثر الاحيان ربما يصير قضى عليه، لكن يسوي جماعة متدينين شيطان يأتي يلا قوم صلي صلاة الليل، تلقوا شوية تصحبوه يا معود الناس يحسبون عليك حساب، بعد بالحسينية اذا ما تصلي يقول لك شوف هذا مو موعد، قوم صلي. شيطان. قال هذا المقدس الأردبيلي كان وحده بالقضية، كرامة الله سبحانه وتعالى أراه فيتبين له الحق. من قال للناس؟ فندم المقدس قال بلى حق، والمخلصون على خطر عظيم. علام المجلس سامعيها القصة، أسولف لكم. نعم احنا على اساس 50 دقيقة، كملت الـ50 بعد. لا انصفونا رحمكم الله. العلامة المجلسي حلوة القصة، واقعا بين القصص عبرة ترى حياة علماء. هسه والله ائمتنا عليهم الصلاة والسلام هذول قدوة واسوة وفي قمة الفضائل والمكارم، لكن هذا عالم عاش معانا وكنا معاه، كان واحد من عندنا طفولته مثل طفولتنا، كان شبابه مثل شبابنا. علامة المجلسي يقال عند تلميذ رحمة الله عليه سيد الجزائر، سيد نعمة الله الجزائر. سيد نعمة الله كان الزاهد، كان يري زهد الإسلام. العلامة المجلسي كان يري للناس عزة الإسلام، لأن الإسلام بيعزه وبزهد. فكان مختلفين الاستاذ والتلميذ. الاستاذ يقول لك انا اراه عزه الاسلام، لذا كان عندما يخرج من بيتي الى الجامع يخرج في موكب بهيم، 3 4 25 نفر داير مدارك. كان عندما يركب الفرس على ذلك يركب الفرس والحاشيه معه الى ان يوصلوا الى المسجد. عظمه بهيبه كان يخرج، جلاله هيبه الاسلام عزه الاسلام. هذا المقدس العابد الزاهد ما قدر يوضع على استاذه انه هذا ما يتنافى مع زهد الاسلام، المفروض انت عامل الناس يشوفون زهد الاسلام فيك. طبعا كل واحد يشوفه لكن مراجع هم يعرفون تشوفه. فاختلفوا اتفقوا على انه اي واحد يموت قبل يخبره عما في عالم البرزخ، لانه وجعلنا بصرك اليوم حديث، اليوم عندنا اختلاف، اما يوم القيامه بعد ماكو اختلاف، هناك كل حقائق حقائق كشفية شهودية فلسفية علمية أخلاق، كل هناك عقائد، ماكو أوهام، هناك وهم ماكو. إذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام لسه نايم، خلي يموت شوف عينة الدفاع. ذاك الوقت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالح، يقول لا صالح شنو؟ صالح يعني مخلصة، تدرون؟ لأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع هذا الكلم الطيب. قال العمل الصالح هو الإخلاص. أمير المؤمنين كف فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء قالت من أخلص لله أهبط الله عليه أفضل مصلحته. أمير المؤمنين روحي فداه قال كنتين أخلص تمل تتوصل بالإخلاص. وين تتوصل؟ أعرف العرفاء، أحكم الحكماء، أعلم العلماء بالإخلاص. اتقوا الله يا شباب ويعلمكم، والله العظيم الله يعلمكم علم خاص، حتى المرجع ما يمكن أن يصل إلى هذا العلم الذي يعطيكم الله. طبعا مو باكر كل واحد يدعي نفسه أنه أنا أصبحت من العلماء وأصبحت من العلم الخاص، طلع لي سوالف، لا بشرتها وشروطها، بشرتها وشروطها. لكن يمكن للإنسان أن يصل، شاب يصل إلى هذه المرحلة، لأنه من أخلص لله، من؟ ما قال العالم، من؟ شاب، عجوز، عجوزة، كبير، صغير، أكو فرق، من؟ من؟ لذوي العقول نستعمل مطلق، كل من؟ من أخلص لله 40 صباحا، بس 40 ما تعب على نفسك، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت من قلبه طاقة نووية، تفجرت من قلبي يناديع الحكمة، ينبوع الحكمة يتفجر من قلبه. وإذا شوف الشاب يتكلم كله حكمة، منطقه حكم رصين مع أنه شاب، ليش؟ لأنه 40 وتعب على نفسه، أخلص لله خالص مخلص، فتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه. يا روح الله من نعاشر من يذكركم الله رؤيته ويزيدكم في علمكم منطقه. يمكن لشاب أنه تعاشر ويزيدك علم يوم بعد يوم، ليش؟ لأنه رجل مخلص، شاب مخلص، أخلص مع الله، أخلص نيته مع الله، حارب هذه النفس الأمارة بالسوء. بأي شيء حارب؟ الله سبحانه وتعالى جعل آمر في القرآن وناهي، سبحان الله، آمر وهو النفس، إن النفس لأمارة، أمارة صيغة مبالغة، يعني تأمر كثيرا بالسوء، بالفحشاء، بالمنكر، النفس حكرة. ومرة واحدة تبقيها تسكت أبدا، 10 مرات تسكت أبدا، مرة واحدة انظر إلى المرأة الأجنبية، سهم من سهم الشيطان، تسكت النفس، لا تحليها، لا أزينن، تحليها بعينها، مرة ثانية أشوف، أخذ موعد، فد ابتسامة، فد لقاء، فد موعد، موبايل، جوال، يلا يا علي، طبعا يا علي ما يبقى، يا شيطان، اي احسن. فلذا الشيطان يأتي، النفس تزين، هل امتلأت؟ تقول هل من مزيد؟ النفس جهنمية يا جماعة، جربناها والله جربتها، انا لما تزوجت، احنا طلبة، لأن زوجت جت البيت شفت الحائط يحتاج بس أول عرسنا وبيت وزواج، قلت هذا الحائط يحتاج في لوحة حلوة جميلة، رحت شريت اللوحة. يوم الثاني نانا نحتاج في وردة حلوة، شباب مع الزواج وفد وردة، اشتريت وردة، كنت 4 أشياء اشتريت وحشتها غير طبيعية، هاي حالة غير طبيعية. جيت الأستاذ بعد الأستاذ أخلاق رحمة الله، قلت له أستاذ شو المسألة غير طبيعية أشوفها، كل يوم تأشري في الحاجة للبيت، لأن الله جميل ويحب الجمال، فهذه موجودة في نفوسنا. قلت له كل يوم تأشري في الحاجة، شنو هالحاجة؟ قال سبحان الله، لأنه النفس تريد شيئا والعقل يريد شيئا، فأكو صراع، عقل يريد الكمال، النفس تريد السفل، العقل في أعلى عليين، النفس في أسفل السافلين، ثم رددناه في أسفل السافلين. فقال النفس ما تشبع، كل ما تطيها تقول بجيب، لكن بما أنك تبحث عن كمالك وهو الله سبحانه وتعالى في فطرتك، لذا تتصور أنه كمالك بهذه اللوحة، كما لك بهذه الوردة، كما لك بهذا الملبس وما شابه ذلك. لكن إذا عرفت من هو الكمال وما هو الكمال، وهو الله سبحانه وتعالى مطلق الكمال والكمال المطلق، عند ذلك بذكر الله تطمئن القلوب. إذا تريد تطمئن من نفسك بذكر الله، اذكر الله. لذا الله سبحانه وتعالى جعل في قرآنه، في كتابه لعباده، جعل إنما جعل الآمر النفس أمر بالسوء، وجعل في مقابل هذه النفس الصلاة. النفس ماذا تأمر؟ تأمر بالسوء والمنكر. إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني صحيح أنا خليت لك هذا النفس، بس أنا لطيف، أنا لطيف، أنا خبير، أنا رحيم، أنا شفيق، أنا ودود، أنا عطوف، أنا لي الأسماء الحسنى. حكمة اقتضت أن أجعل فيك النفس الأمارة بالسوء ليختبر الخلق، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أخلصكم عملا، مو أكثركم عملا، حتى يشوف من الخالص، من المخلص، من المخلص، من المرائي. يوم القيامة المرائي ينادى يا فاجر يا غادر يا مرائي، حتى يبين، يعرف الغث من السمين، يعرف الحق من الباطل، لأنه أنا الحق والشيطان باطل. يتبين من يعبد الشيطان ومن يعبد الله سبحانه وتعالى، من يتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الله سبحانه وتعالى، حتى يتبين من هو على صراط المستقيم. علي بن أبي طالب وكفر علي بن أبي طالب، كفر علي بن أبي طالب، وهي فاطمة الزهراء، من كان فاطميا، حتى يتبين يوم القيامة عندما تدخل مولاتنا فاطمة الزهراء في المحشر. الله سبحانه وتعالى يريد أن يري جلال هذه الأمة، أمة الله، يري جلالها يوم القيامة. لذا يقول ادخلي من شئت من شيعتك إلى الجنة، فتلتقطهم كالطير تلتقطهم الحب الجيد من الحب الرديء. طلع الشيعة، رواية لطيفة. فالله سبحانه وتعالى بعدما يجتمعون الشيعة وتقودهم فاطمة الزهراء إلى الجنة، فاطمة الزهراء عن رسول الله، فاطمة الزهراء عن أم المؤمنين، فاطمة الزهراء عن أم المعصومين، تقودهم إلى الجنة، وإذا بي الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الشيعة، عجيب هاي الرواية، يلقي في قلوب الشيعة أن يلتفتوا، قال إن هي إلا فتنة توقف. الله سبحانه وتعالى حكم تقتضي، يلقي في قلوب الشيعة يوم القيامة أن يلتفتوا، فيلتفتوا، يأتي الخطاب من الله، لماذا التفتتم؟ هو سواها، هو يسأل حتى يبين الحقيقة، لماذا تلتفتون؟ قالوا يا رب أردنا أن تراوينا مقامنا أيضا، احنا فاطمة الزهراء انتخبتنا، اختارتنا لنا. يوم القيامة ينادى أين الفاطميون؟ أين الفاطميون؟ يتمنى أهل المحشر كلهم أن يكون فاطميا في الحديث الشريف، لما يرون من جلالة وعظمة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. لذا عندئذ يقولون إلهي أردنا أن شوفنا مقامنا أيضا، فيقول خذوا بيد من أسقاكم لفاطمة، يعني أسقاكم ما يدحب فاطمة، أخذوا بيده ودوا للجنة حتى لو كان أهل جهنم، خذوا بيده ليدخل الجنة، خذوا بيد من أطعمكم لفاطمة، خالص لفاطمة، حب فاطمة الزهرة، شايف؟ وهي أفضل، حب فاطمة الزهرة. مرحوم طيب، هذا معروف الرجل، هذا رجل كان أجلكم الله في بداية أمره رجل فاجر فاسق، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه في آخر الأمر عقبة على خير. ليش؟ لأنه عنده حب فاطمة. يقول في طهران قصة معروفة، حياة عظيمة هذا الرجل، أنا ما أحد قبره في حضرة عبد العظيم مرحوم طيب. هذا رجل يعني احنا نسميه بالمصطلح العراقي شقاوة، من شقاوات طهران، عنده موكب قصير كل أسبوع ضخم آنذاك زمان سيد الإمام رحمة الله عليه. وسبب سجنه وسبب شهادته أيضا هو قضية الفنزاه خرداد، يعني 15 خرداد. فهذا طيب رحمة الله عليه في اليوم شاف السيد قاعد وأثاثه برا بالشارع، قال له سيد أشو برا بالشارع؟ قال له والله صاحب البيت أنا مستأجر، صاحب البيت اليوم قال لي ترى أنا ما أرضى شرعا تبقى بيتي، فأنا إنسان مصلي صايم ما أقدر أبقى بعد شرعا ما يجي، إذا طلعت غراضي بالشارع فأنتظر أشوف رحمة الله. قال له
قوم. لم يعرف أمك فاطمة الزهراء، لو عرفها ما فعل ذلك.
هذا لو عارفه ما كان سواه. يقول أخذ اشترى له بيت، طال مفتاح كل شيء غرابات. لذا صار طيب التاريخ الإيراني والحين طيب، مع أنه كان في ولاية أمر سكير معروف رجل فاسق، لكن قال لم يعرف أمك فاطمة الزهراء الحر ابن يزيد الرياحي. قال لولا أمك فاطمة الزهراء لأجدتك يا أبا عبد الله، لكن شسو أمك فاطمة ما ألقحك. قال فكلتك أمك يا حر، تمنعنا من المي، تمنعنا أنه نطلع من كربلة. قال يا أبا عبد الله أمك فاطمة ما ألقحك. لذا هذا خذوا، خذوا بيد من سقاكم لفاطمة، خذوا بيد من أطعمكم كساكم لفاطمة. يوم القيامة فاطمة، فاطمة الزهراء، وما أدراك فاطمة الزهراء، سر الوجود ليلة القدر فاطمة الزهراء في الحديث الشريف. حقيقة ليلة القدر هي فاطمة، مجمع النورين. لذا في مدرسة فاطمة الزهراء مدرسة إخلاص، أخلص تنل بالإخلاص يكون الخلاص. علامة المجلسي رحمة الله عليه القصة، وصلنا إلى علامة المجلسي. علامة المجلسي لما اختلف مع تلميذه قال أي واحد يموت قبل يأتي في منام الآخر ويخبره أنه الحق معه أو مع صاحبه. قال اتفقنا على ذلك. مات العلامة المجلسي أولا سنة كاملة كان يأتي على قبره. بعد السنة قال يا شيخ أيها العلامة المجلسي أين الموعد؟ المؤمنون إذا وعدوا وفوا، وأنت مؤمن، أين الموعد؟ موعد بيني وبينك، حق معي ومعاك. يقول أخذته السنة على قبر العلامة، أخذ النوم وإذا به يرى العلامة المجلسي خذ القصة باكر أكملها أفضل، لأنه باكر عندنا إن شاء الله ظهرا أكمل القصة وإن شاء الله ندخل في الحديث. خلي نروح للمصيبة. ليالي ليالي المصيبة، وين أوديكم؟ أوديكم إلى المدينة المنورة يا شباب، أنتوا أرضيتكم مساعدة، لذا دمعتكم تنزل، فبدموعنا إن شاء الله نروح إلى دار فاطمة الزهراء. تصور هذا الموقف والمشهد، ندخل دار الزهراء، ندخل. تعلمون الآن أيام الأخيرة بعد رسول الله، بعد ما جرى عليها ما جرى، أيام الأخيرة، وأصبحت في الرواية كالخيال. امرأة 18 سنة عمرها أصبحت كالخيال، لم يبقى إلا العظم، جلد عظم، خيال خيال، يعني من تمشي مثل الخيال تمشي، بعد ما لها تشخص وجودي، مثل الظل، خيال يعني ظل، مثل الظل كانت تمشي، وهي طريحة الفراش. قالت علي بأبي الحسن، علي بن أبي طالب، جيبوا لي أمير المؤمنين. سيدتي ماذا؟ قالت أريد أن أوصي، أريد أوديكم إلى ساعة الوصية، واسمع وصية فاطمة الزهراء باللغة الدارجة ما ورد في الحديث الشريف. وينقل ذلك العلامة الأميني رحمة الله عليه. يقول العلامة الأميني فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام نادت علي بن أبي طالب، قالت يا ابن العم، يا ابن العم، حلوة باللغة الدارجة، ابن عم، لي عندك وصية تنفذها؟ قال بلى، وصيتش لا أنفذها. قال بلى، أقرأ لكم نص العبارة لأنه كلامكم نور وأمركم الرشد. إن فاطمة لم تزل بعد وفاة أبيها مهمومة
مغمومة محزونة مكروبة باكية. ثم مرضت مرضا شديدا ووجهت إلى علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فأحضرته فقالت: يا ابن العم يا ابن عم، قد نعيت إلي نفسي، أنا الآن أشوف نفسي في حالة الموت. نعي النفس يعني أنه في حالة موت، أرى نفسي أرى في حالة احتضار. نعيت إلي نفسي وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحق بأبي ساعة بعد ساعة، بقى ساعات من حياتي، أنا الآن بعد ساعات من حياتي باقي، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. قال لها: أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت، بقى الزوج والزوجة، وآخذ لحظة من الحياة، خليني أسولفكم عن والدي. والدي رحمة الله عليه تزوج وهو شاب، وقال عمره كان 15 سنة تقريبا، 16 15، تزوج بنت عمه، والدي اسمه علي، تزوج بنت عمه فاطمة علوية. هذه البنت تقريبا بلغت 18 سنة في السن، ابتليت بالسل، مرض السل. والدي يقول: أنا سألت والدي شنو السبب، قلت أسمع القصة من والدي مباشرة. قلت له: بابا شلون صار الشاعر؟ والدي شاعر كما تعلمون، عنده دواوين مطبوعة باللغتين الفارسية والعربية وبالحسة وبالقرية. قلت له: بابا شلون صار الشاعر؟ بكى ثم حدثني بهذه القصة، السبب انه شلون صار شاعر وفتحت قريحته الشعرية. يقول: لما ابتلي زوجتي علويتي بمرض السل، قالوا بإيران اكو دكتور جيد، يقول جبته وصلت الى كرمانشاه صار عنده حالة احتضار، نعيت. لا انقل تقريبا نص عبارة والدي. يقول: انا في غرفة انا وياها، قالت: ابن عمي اشعر انه الموت اتانا، اريد اخلي راسي بحضنك واموت. موقف رهيب، قالت: اخلي راسي بحضنك واريد اموت، واقرأ لي دعاء الأتيمة. قلت لها: ما يخالف. يقول: خلت راسي قمت اقرأ دعاء عديلة ودموعي تنزل على وجناتها وهي تنظر الي وتجود بنفسها. لما اكملت الدعاء باركت الحياة. ثم رجعت الى العراق، قالوا: هاي باعتبار اثاثة كلها ملوثة لابد ان تحرق. فيقول: جماعة اثاث عرسي كله خليته بالحوش، وصل الحوش وشعلته بالنار، انا وحدي شعلته بالنار، ماكو احد وياي. يقال كانت الاثاث تشتعل وانا اشتعل معه. عند ذلك انفتحت قريحتي الشعريه وقلت شعرا: يا ابن العم، فاطمه الزهراء عليه الصلاه والسلام. فجلس عند راسها واخرج من كان في البيت، ثم قالت: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبا ولا خائنا، انا ما كذبت عليك في حياتي ولم اخنك في حياتي ولا خالفتك منذ ما عاشرتني من يوم الاول. فقال عليه السلام: معاذ الله معاذ الله، انت اعلم بالله وابر واتقى واكرم واشد خوفا من الله من ان اوبخك بمخالفتي، وقد عز علي مفارقتك وفقدك، الا انه لا بد منه، لقد جددت علي مصيبه رسول الله، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أنجعها وآلمها وأحزنها، هذه والله مصيبة لا عزاء عنها ورزية لا خلف لها. ثم بكيا جميعا اثنينهم بالغرفة أخذوا يبكوا. وقال فاطمة أنك تسلم على القوم فلم يجيبوك، تسلم عليهم الجماعة بعد ما يجاوبوك. قال: يا بنت العم يا ابنة رسول الله، يا ليتهم أسلم لم يجيبوني،
قالت لا يسلمون علي. قال يا ليت أنهم لا يسلمون، أنا أسلم عليهم فيعرضون بوجههم عنه.
شوف المسألة وين واصلة، مظلومية أهل البيت. أنا أسلم على القوم، جماعة يقولون وجههم حتى ليش يشوفون.
لذا بكي جميعا ساعة، وأخذ علي رأسها وضمها إلى صدره، ثم قال أوصني بما شئت فإنك تجديني وفيا أمضي كل ما أمرتني به أمرتيني به وأختار أمرك على أمري. ثم قالت جزاك الله خير الجزاء يا ابن العم، أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنتي أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي.
فكر بيتامها حسن والحسين والزينبان،
فإنها تكون لولدي مثلي. ثم قالت أوصيك يا ابن عم،
ثلاث مرات يا ابن عم، ابن عم ابن عم.
ثم أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا صورتك. ثم قالت أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني.
هذول ظلموني، لا يحضر جنازتي،
ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار.
هذه وصية فاطمة الزهراء، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. لأي الأمور تدفن ليلا؟ لأي الأمور؟ لأنها هي قالت هؤلاء ظلموني، هؤلاء غصبوا حقي، هؤلاء أسقطوا جنيني، هؤلاء كسروا ضلعي.
ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى؟
وفاطمة الزهراء كانت تأتي في أيام بداية، في أيام سلامتها، كانت تأتي إلى قبر أبيها دائما وتبكي بكاء مريرا، وتضع التراب على رأسها، تراب قبر الرسول على رأسها. وهذه الأبيات كنا حافظيها:
ماذا على يا من شمت ربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب.
أنا أرجو معذرة، ما خطيب ما حافظ، لذا نقرأ هذا بنية قضاء الحاجة إن شاء الله.
صبت علي مصائب لو أنها صبت علي. صفت علي يا مصائب لو أنها،
ليش الدمعة ما تيجي؟
صفت علي يا مصائب لو أنها، صفت علي أي أنصر ليالي.
يا مولاتي يا أمه دمعة لزليه.
صبت على يا مصائب لو أنها، صبت على أي صير ليالي. صبت على يا مصائبه، صبت على مصائبه
لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. ما السبب؟ ربما قارنت بين مصيبة أبي ومصيبة جدي أمير المؤمنين، فمنعوها الدمعة. لا حول ولا قوة. إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف. يا ربي سامع، يا فاطمة الزهراء سيدتي، سيدتي أقسم عليك بأمير المؤمنين، أقسم عليك بالحسن والحسين، أسأل الله الساعة الساعة أن نكون من المخلصين في عباداتنا، في أعمالنا، في حياتنا، في أقوالنا، في أفعالنا كما تحب. اللهم صل على فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة. كل واحد عنده حاجة شخصية اطلبها الآن، ساعة إن شاء الله يستجاب فيها الدعاء للزهراء عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، واجعلنا من خلص شيعتهم وأنصارهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، أمراضنا مرضانا به مشفية، أوطاننا به محمية، جيوشنا به منصورة، دعانا به مستجابة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، شهداء الإسلام، شهداء كربلاء والنجف والعراق، أخيرا شهدائنا. اللهم ارحمهم على أرواحهم، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.